الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى في لقاءين متتابعين تدارس قول الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سنأتي في لقاء هذا اللقاء إلى الجزء الأول من الآية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. من طرائق القرآن أن القائل أو الفاعل يكون شخصا واحدا، ثم يأتي القرآن ينسبه إلى جماعة. متى هذا؟ إذا كان هؤلاء القوم راضين بصنيع ذلك القائل أو الفاعل. واضح؟ أظهر الأدلة على هذا أن الله عز وجل قال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كم أشقاها هنا؟ واحد. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها بواو الجماعة، والذي عقر الناقة شخص واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، لكنهم لما كانوا راضين بذلك الصنيع جعلهم الله عز وجل كمن صنعوا وشارك فيه. واضح؟ هذه القاعدة القرآنية. نأتي الآن لقول ربنا جل ذكره: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الجملة جملة شرطية، أداة الشرطهن وجواب وفعل الشرط نتبع وجواب الشرط نتخطف. واضح؟ والقائل هو الحارث بن نوفل من بني عبد مناف. وعبد مناف، الشخصية عبد مناف، هذا والد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف هذا له أبناء. غالب السيادة في قريش في أبناء من؟ في أبناء عبد مناف، يعني تقاسموا المجد بعده بينهم. ولهذا يكثر معك في الأحاديث أن تسمع تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، مثلا بحديث: لا تمنعن أحد صلى عند هذا البيت ساعة من ليل أو نهار، كأحد الأحاديث التي خاطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بني عبد مناف. الحارث هذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنا من أن نتبعك ونكون معك إلا أننا ستعادين العرب فتخطف نساءنا تأسرنا ونتفرق ونضيع ويتشتت الشمل، هذا الذي منعنا من أن نتبعك. وهو يقول هذا القول كذبا، وأيا كان هو يدل على سوء ظنه بالله. كيف يدل على سوء ظنه بالله؟ أنه لم يعتقد أن الله عز وجل قادر على أن ينصر أولياءه، ولا يرى أن الله لن يمكن الباطل من الحق. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قلنا إن القائل هو الحارث ابن نوفل. لن أعود للقسم الثاني من الآية، سأبقى فيها في بعض أفعالها في لقائنا الأول، لأن الآية ثرية بالأفعال التي يمكن شرحها من عدة آيات أخرى. قوله إن نتبع، كسرت العين لالتقاء الساكنين إن نتبع الهدى معك، اللام ساكنة، وإلا الأصل نتبع، لكن عندما تقرأ إن نتبع الهدى معك تكسر العين. هذه مسألة نحوية. الاتباع يقبل الإنسان بمن يتقدمه فيتبعه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن إخوته من الأنبياء: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. فسواد أمتي صلى الله عليه وسلم عظيم، والأنبياء يغبط بعضهم بعضا على هذا، كما قال موسى عليه السلام في حديث المعراج: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. لكن نأتي لجواب الشرط نتخطف. الخطف في اللغة الانتزاع بسرعة، الانتزاع بسرعة يسمى خطف. وقوله جل ذكره نتخطف مبالغة في الخطف، مبالغة في الخطف. وكلمة الخطف وردت في القرآن كثيرة، قال الله عز وجل تخافون أن يتخطفكم الناس، وقال جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والآيات في هذا كثيرة، سنأتي إن شاء الله على بعض منها ونبدأ بأعظمها أثرا، وكل القرآن ذو أثر عظيم. قول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تشبيه قرآني عظيم بليغ، جعلت الآية الإسلام والإيمان والتوحيد بمنزلة السماء، وجعلت من يشرك بمنزلة من يهوي من السماء. ربنا يقول ومن يشرك بالله فكأنما، يعني حاله تشبيهه، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن أيها المبارك كم حالة، كم حالة، حالتان، كم حالة. هو خر من السماء ثم أصبح أحد رجلين، إما أن تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الآن انظر ما المراد من الآية، عندما تخطفه الطير، الطير اسم جنس بمعنى أنه تشترك فيه، يشترك فيه أكثر من طير، فيصبح مزعا، يصبح مزعا مفرق. فهذا غالبا حال من يشرك ولا ترجى له توبة، ولا ترجى له توبة. أما الثاني أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فعلى الأقل هو سيسقط بأكمله، فهذا حال من يشرك بالله من كفار مكة، وربما كتب الله له يوما من الدهر أن يتوب، لكن لو لم يتب بقي هالكا، لو لم يتب بقي هالكا. واضح المعنى الآن؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. ومعلوم أن الطير في الغالب إذا أحد الطيور نال شيئا تأتي طيور أخرى تأخذه منه، تأتي طيور أخرى تأخذه منه تنزعه، فيصبح مزعا، يعني يصبح ذلك مزعا. وهو مثال على من يهلك عياذا بالله، لأن الله عز وجل أراد له ذلك قدرا، وحتى يعلم كل أحد فضيلة وعظمة أن يرزق العبد توحيد الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه آية ذكر فيها الخطف. ثم قال جل ذكره في سورة أخرى، قال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا يحتاج إلى تأصيل قليلا. نحن بني آدم، معشر بني آدم، خلقنا الله من تراب، خلقنا الله من طين، الطين مبني على تراب، واضح؟ لأننا خلقنا من تراب، ليس المعنى خلقنا الله من تراب فعلا، لكن نحن الآن ونحن موجودون لسنا أجسام ترابية، لكن لأننا خلقنا من تراب فينا فيزيائيا ما يسمونها، لكن فينا أننا فينا كثافة، فينا ماذا؟ فينا كثافة، فينا غلاظة، واضح؟ غلاظة هنا مو غلاظة قلب، غلاظة جسد، واضح الآن؟ يعني مثلا لو وجدت قوة فأنت لا تستطيع مهما فعلت بجسدك أن تدخل منها إن كانت ضيقة، ظاهرة الآن مهم هذا. الجن خلقوا من نار، ليس المعنى أنه نار أمامك، لكن لا بد من أثر أصل النار فيهم، فهم مبني على اللطافة، مبني على اللطافة، بمعنى أن الجن يمكن أن يمر من هنا، تحكمه في جسده غير تحكمك أنت في جسدك. هذا ترى إذا فهمته كثير مما يقال لك عن الجن تفهمه بناء على هذا التأصيل، بناء على هذا التأصيل. يعني مثلا لو أتينا بحيز ضيق جدا وطلبنا من 4-5 رجال أن يزدحموا فيه، فإنه لا بد أحدهم أن يخرج الآخر، واضح الآن؟ أي شيء بهذه الكثافة يحصل هكذا، لكن لو جبت أتيت الآن بعدة شعل، شعلة من نار ولها ذهب، وأتيت بخمس عشر شعل من لهب في مكان ضيق وابعدت الشعل، فإن اللهب نفسه يستطيع أن يمتزج بعضه ببعض ولا يؤثر. يعني قد تكون عشرين شعلة فيها لهب يمتزج بعضها ببعض. لماذا؟ لأن هذه فيها من اللطافة ما فيها غير الكثافة الترابية، غير الكثافة الترابية. الجن هذا خلقهم، والإنس ذلك خلقهم. واضح الآن؟ هذا يعينك في أشياء كثر تريد أن تفهمها، حتى عندما من يقول بأن الجنية يدخل في الإنسي من باب هذه اللطافة يدخل، وإلا لو كان له كثافة مثل كثافة ابن آدم لم يستطيع أن يدخل. واضح الآن؟ هؤلاء الجن قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم كتب الله لهم قدرا، أذن الله لهم قدرا أن يركب بعضهم بعضا حتى يكون لهم مواضع هم يعرفونها نص عليها القرآن. ربنا يقول وأن كنا نقعد منها مقاعد لي للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني تغير الحال، تغير الوضع. فيما سلف كانت هناك مقاعد، مواضع نعرفها في السماء نجلس فيها نسترق السمع، ثم يلقونه إلى الكهنة، يلقونه إلى الفجار، يلقونه إلى السحرة، هذا يزيد هذا ينقص، هذا ينظر إلى بيئته ماذا تحتاج فيزيد عليها ويكذب على الناس فيصدقونه ويعظمونه، كما في الأثر عن سفيان وعن غيره، لكن نأخذها الآن بالمعنى العام. فهؤلاء الجن الله جل وعلا يقول عنهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هنا يقول الله جل وعلا إلا من خطف الخطفة. خطف الخطفة بمعنى أنه استرق كلمة كانت الملائكة تتحدث فيها فيما بينها، يوحي الله عز وجل إلى جبريل يصل هذا إلى الملائكة فيتحدث الملائكة وهم في السماء عما هو كائن، فيأتي هذا الجني فيسترق ذلك فيعلم أن هذا الأمر قد كتبه الله وأن الله عز وجل قد قضاه، فينجم عن هذا ما يكون من بيد الكهنة من علم يظنه من يجهل هذا أنهم قد اطلعوا على شيء من الغيب. الحديث عن الجن يمكن يطرق من باب ثاني، وهذا الله لا ينشر العامة ولا ما ينشر، لكن يعين الله. اسمعوا، الله يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا مسخ بالاتفاق، مسخ، لكنه يسمى مسخ ماذا؟ مسخ جسماني، مسخ جسماني، يعني كانوا بشرا فعصوا فجعلهم الله قردة. ظاهر؟ أعاذنا الله وإياكم. يوجد مسخ نفساني يبقى الممسوخ على جسده، لكن يمسخ الإيمان والصلاح والإيمان الذي في قلبه. الدليل عليه إبليس، فإن إبليس لم يغير الله هيئته، وقد كان في منزلة عالية يغدو ويروح مع الملائكة، فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم كان مأمورا معهم، وإلا لم يحاسبه الله. قال ربنا فسجد الملائكة كلهم، ثم قال إلا إبليس، فانتقل ذلك الصلاح الذي كان فيه والغدو والرواح مع الملائكة إلى أنه رد على الله عز وجل قوله، وإن كان هذا بقدر الله. فهذا مسخ ماذا؟ نفساني. هذا المسخ النفساني يستعيذ به المؤمن ليل نهار. صحيح أنه لا يقول اللهم لا تمسخني نفسيا، لا يوجد في هذا أثر، لكنه يسأل الله أن يحفظ عليه الدين الذي آتاه، وعلى الأقل إن لم تزد في هذا اليوم طاعة فلا تنقص من طاعتك. والمحافظة على الأذكار، تلاوة القرآن، صلاة الليل، صلاة الفجر جماعة، صلاة العشاء جماعة، هذه وبعضها يحفظ الله عز وجل به الإيمان على قلب العبد. يقول كعب الأحبار، تقرأون، تكلمنا كثيرا عن كعب الأحبار، يهودي من أهل اليمن أسلم وحسن إسلامه، وكان عمر رضي الله عنه يجله. حسدته يهود عندما أسلم، كان يقول لولا كلمات، يقصد دعاء، لولا كلمات كنت أقولها أدعو الله عز وجل بها لجعلتني يهود كذا وكذا، يعني سحرتني يهود. كان يقول أعوذ بوجه الله الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أعيد، كان يقول أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فمحافظته عليها مع غيرها من الأذكار الموروثة عن نبينا صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل بها من كيد ومكر وسحر يهود. والمراد قضية المسخ من باب عام. فقال الله عز وجل هنا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيمهم أشد خلقا أم من خلق. المراد الفعل خطف في القرآن في بعض آياته، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كله كما بينا من سوء ظنهم بالله. قال الله بعدها أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. معنى هذا وعلاقته بهذا، ربنا يقول لهم أنا جعلتكم في حرم آمن ورزق دار وأنتم تشركون بي، فكيف تقولون أنكم لو آمنتم بي سلطت عليكم عدوا أو حرمتكم من رزق؟ واضح يعني، وأنتم على شرككم وأنتم على كفركم وأنتم على معصيتكم بي، ها أنتم ترون أنفسكم تعيشون في حرم آمن ورزق دار يأتيكم وأنتم لا تعبدوني، فكيف لو عبدتموني ووحدتموني وآمنتم برسولي فإن الأمر عقلا ونقلا سيصبح أكمل وأعظم. وهذا من الحجة في الرد عليهم. قال ربنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حرما آمنا، عندما يقال حرم فالمعنى عظيم الحرمة، وهو في اصطلاح اللغة وفي مفردات اللغة المراد المنع. المراد ماذا؟ المنع. حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. مكة حرمها الله، والذي أعلن حرمتها خليل الله إبراهيم. حتى لا يصطدم الأمر معك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فالجمع ما بين قولي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة وقوله إن إبراهيم حرم مكة أن الله هو الذي حرمها، وإبراهيم عليه السلام هو الذي أعلن حرمة مكة. في درسنا القادم بإذن الله نتم ما في خفايا هذه الآية الكريمة من قول الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.